وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
الحمد لله الذي كتب على نفسه الرحمة وأفاض على عباده النعمة والصلاة والسلام على من هدى الله به الخلائق وأوضح الله به الطرائق سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا بحمد الله برنامجكم دار السلام وما زلنا نتفيأ ركب القرآن ونسير فيه ونقف وقفات مع أجزائه المباركة وقفات اليوم مع الجزء الخامس من كتاب الله جل وعلا الجزء الخامس يبدأ من قول الله عز وجل في سورة النساء والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين وينتهي هذا الجزء من السورة نفسها سورة النساء عند قول الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ما بين هاتين الآيتين المباركتين جزء هو الجزء الخامس من كتاب الله نقف مع بعض مسائله في هذا الجزء مسائل عقدية كثيرة جدا من أولها قول الله عز وجل فيه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا جمعت هاتين الآيتين بعضهما إلى بعض يتبين لك بجلاء أن الشرك بالله عز وجل أعظم الذنوب وقد جاء في الحديث قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك فالشرك عياذا بالله محبط للعمل صائر بصاحبه إلى النار ولا يمكن أن يدخل الجنة من مات على الشرك يقول رب العزة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لا بد من التوبة منه وإفراد الله جل وعلا وحده بالعبودية وهذا معنى قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وهذا هو لب رسالات الأنبياء والمرسلين جميعا كلهم جاءوا بهذا الأصل العظيم أن يعبد الله وحده جل جلاله ولا يشرك معه شيئا هذا أعظم ما جاء من مسائل عقدية في هذا الجزء من المسائل العقدية فيه ما يتعلق باليوم الآخر فإن اليوم الآخر يوم لا مثله من جنسه يفيء فيه أهل الموقف إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير قال الله عز وجل في هذا الجزء المبارك الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فالله عز وجل يخبر أن جمع الخلائق يوم القيامة كائن لا محالة الجن والإنس والوحوش والدواب والطير كل الخلق يجمعون ليوم الفصل قال الله إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا فقال الله هنا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيام ليوم القيامة إلى يوم القيامة لا ريب فيه أي لا شك ولا ارتياب أن الله عز وجل سيجمع خلقه بين يديه في ذلك الموقف العظيم ختمت هذه الآية بقول الله ومن أصدق من الله حديثا فما دام الله عز وجل قد أخبرنا أن يوم الجمع كائن لا محالة فوجب التسليم والإيمان بالبعث والنشور هذا ما يتعلق بمسائل عقدية في الجزء الخامس منها ما يتعلق بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الله في كتابه العظيم في هذا الجزء المبارك فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ علي القرآن. قلت يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال اقرأه علي فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال عبد الله بن مسعود فقرأت عليه من سورة النساء حتى وصلت إلى الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن، يعني يكفي. قال حسبك الآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه فنظرت فإذا عيناه تذرفان، صلوات الله وسلامه عليه، لما تريت عليه هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذا ما يتعلق ببعض ما يتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام في هذا الجزء. جاء في هذا الجزء أحكام تتعلق بالآداب وما ينبغي على المؤمن أن يتحلى به. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الأمة لا يمكن أن تنتصر على خصومها وتبني نهضتها وتقوم بأمر دينها ودنياها وهي متفرقة. فأوصى الله عز وجل وأمر بطاعة ولاة الأمر حتى تجتمع الكلمة وتتآلف القلوب ويقوم البناء والتشييد للوطن كله. فقال الله هنا في هذا الجزء الخامس يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالله عز وجل تعبدنا، أمرنا بطاعة ولاة أمرنا، فلا ينبغي والحال كذلك أن ننصرف عن أمر الله إلى أقوال المرجفين، إلى أقوال الحاقدين، إلى أقوال المثبطين، إلى أقوال من يريدون منا أن نناوي أولاة أمرنا ونخالف قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام أوصى بالسمع والطاعة، الإنسان يؤدي الذي عليه ويسأل الله عز وجل الذي له. يؤدي الإنسان الشيء الذي عليه ويسأل الله عز وجل الشيء الذي له. هذا من أعظم ما أدبنا الله عز وجل إياه. ظهرت في الأمة في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم أول الأمر لما قال له ذلك الخارجي يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل، فقال صلى الله عليه وسلم خبت وخسرت إن لم أعدل فمن يعدل، وأخبره أنه أمين الله عز وجل على وحيه، وأخرج وأخبر عليه السلام أنه سيخرج من ضئض هذا الرجل أقوام يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم ظهر أوجهم في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود أن طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله مما تعبدنا الله جل وعلا به. من الآداب في هذا الجزء المبارك أن الإنسان ينأى بنفسه عن الحسد. قال الله عز وجل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وفي القرآن ومن شر حاسد إذا حسد. المؤمن يعلم أن فضل الله عز وجل واسع وأن الله يصطفي يختار يبتلي بالعطاء يبتلي بالمنع، فقد ترى عند غيرك نعمة ليست عندك فلا حرج أن تغبطه عليها تتمنى مثلها لا أن تتمنى زوالها من أخيك، فإن تمنيك زوالها من أخيك حسد يدل على لؤم طبع عياذا بالله. وقد قيل والعلم عند الله ما خلا جسد من حسد إلا أن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، إلا أن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. والمقصود أن الله عز وجل ذم الحسد وأهله. والمراد من هذه الآية في أول الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث حسده أول من حسده بعض زعماء قريش لأن الله اختاره من بينهم. ثم لما هاجر إلى المدينة وعلمت به يهود وتيقنوا أنه هو خاتم الأنبياء وسيد الرسل حسدوه. ولذلك حيي بن أخطب لما سئل وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام قادما للمدينة عرفه فقال له من يسأله أهو هو؟ قال نعم. قال فما شأنك معه؟ ماذا ستفعل معه؟ قال عداوته ما بقيت. فحسدت اليهود العرب على نبينا صلى الله عليه وسلم. وأبو جهل في جاهليته كان يقول أطعم بنو هاشم فأطعمنا وسقوا فسقينا حتى إذا جثونا على الركب وأصبحنا ونحن وهم وأصبحنا نحن وهم كفرسي رهان قالوا منا نبي فإن اتبعناه فمتى ننال هذا الشرف. فمعنى ذلك أن أعظم دافع لأبي جهل أن يكفر بالله هو حسده لنبينا صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الجزء الخامس من كتاب الله يخبرنا الله عز وجل أن الحسد صفة مذمومة. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. نعوذ بالله أن نتلبس بشيء من الحسد. جاء في سياق الآداب العامة في هذا الجزء المبارك الجزء الخامس من كتاب الله قول الله عز وجل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الجار ذي القربى هو الجار الذي بينك وبينه قرابة صلة رحم. والجار الجنب هو الذي هناك القريب وهنا الغريب واحدة بالقاف والأخرى بالغين. فهو جارك وإن كان ليس بينك وبينه قرابة. والأول له حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. والثاني له حق الإسلام إن كان مسلما وحق الجوار. وإن كان غير مسلم فله حق الجوار. وقد جاء في الآثار عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قسم لحم أضحيته فسأل من بعثهم ثلاث مرات أعطيتم جاري اليهودي؟ يريد أن يكرم جاره اليهودي بشيء من أضحيته. فقد كانوا يعظمون شأن الجار لأن الله عز وجل في كتابه العظيم قال والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام عظم حقه قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه من لا يأمن جاره بوائقه. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا خلق قديم في العرب جاء الإسلام فزاده توثيقا. ثم بقي قول الله عز وجل والصاحب بالجنب فسر بالرفيق في السفر بالرفيق في السفر. والصواب أنه ينصرف أول ما ينصرف إلى الرفيق بالسفر لكنه شامل لكل من كانت بينك وبينه صحبة أو زمالة. فمن جمعك معهم ميدان عمل وقت سفر رحلة إلى خارج البلاد رحلة إلى داخل البلاد صحبة في وظيفة كل ذلك وأمثاله يدخل في قول الله عز وجل والصاحب بالجنب. قال المتنبي في بيت شعر شهير يعاتب سيف الدولة الحمداني وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة إن المعارف في أهل النهى ذمم وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة إن المعارف في أهل النهى ذمم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله الحر من راعى وداد لحظة الحر من راعى وداد لحظة. يعني لو قدر أن أحدا صاحبك لحظات فإن هذا يفرض عليك ذمة وحقا له. قال الله عز وجل والصاحب بالجنب. كما هذه بعض الآداب التي علمنا الله عز وجل إياها في هذا الجزء الخامس. هذا الجزء وإن كان فيه مسائل عقدية ومسائل تتعلق بالسيرة ومسائل تتعلق بالآداب هناك مسائل فقهية ظاهرة فيه. فإن الله عز وجل قال في أوله في أول آية منه وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. والمعنى بعد أن ذكر الله المحرمات من النساء ذكر الله عز وجل من أباحهن لنا. لكن السنة جاءت فقيدت أنه لا تجتمع المرأة مع خالتها ولا تجتمع المرأة مع عمتها. فهذا تقييد لما أطلقه الله عز وجل. كذلك جاء في هذه السورة المباركة قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حرم الله عز وجل قتل النفس إلا بالحق، فقتل المسلم وسفك دمه من أعظم كبائر الذنوب، وأول ما يقضى فيه بين الخلائق يوم القيامة الدماء، نسأل الله العافية. الله يقول: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من المسائل الفقهية في هذا الجزء قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالقصر في الصلاة جاء به القرآن ودلت عليه السنة القولية والعملية لرسولنا صلى الله عليه وسلم. تقصر في السفر الصلاة الرباعية تصبح ركعتين، فالفجر يبقى كما هو، والظهر تصبح ركعتين، والعصر يصبح ركعتين، والمغرب تبقى كما هي، والعشاء تقصر إلى ركعتين. هذا فضل من الله واسع وتيسير من الله جل وعلا لعباده. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. خاتمة الآيات: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله عز وجل غني أن يعذب خلقه، لا تضره معصية عاص ولا تنفعه طاعة طائع. فاللهم عامنا بفضلك وأدخلنا الجنة برحمتك، وتولنا يا ولي يا حميد بولايتك، والعلم عند الله. الحمد لله، وبعد، هذا لقاؤنا في برنامجكم دار السلام، وقد مضى الحديث عن وقفات مع الجزء الخامس، ونحن بحمد الله نقف مع الجزء السادس من كتاب الله جل وعلا. الجزء السادس يأتي في سورتين: سورة النساء وسورة المائدة. يبدأ بقول الله عز وجل في سورة النساء: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وينتهي إلى قول الله عز وجل في سورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فهذه الآية هي بداية الجزء السابع. ما بين هاتين الآيتين في السورتين الكريمتين النساء والمائدة أحكام ومسائل عدة. نبدأ كما جرت العادة بمسائل الاعتقاد. من أعظم مسائل الاعتقاد في هذا الجزء المبارك الجزء السادس مسألة نزول المسيح عيسى بن مريم. فإن الله عز وجل كذب اليهود في زعمهم أنهم قتلوا المسيح، وإيمان النصارى أنه صلب كذبه الله، وأخبر الله عز وجل بالأمر الحق، فقال جل وعلا: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. هذا ماذا؟ هذا الزعم. فقال الله بعدها: وما قتلوه وما صلبوه، أي لم يقع قتل ولم يقع صلب للمسيح، ولكن شبه لهم، أي وقع الصلب والقتل على غيره على إحدى أقوال المفسرين، ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. فإذا كان عيسى لم يكن موجودا وقتل على أظهر الروايات شبيه له، فأين ذهب عيسى؟ يأتي القرآن فلا يترك لأحد أن يحكم في القضية ويدعي رجما بالغيب ما لا يعلم، فيأتي القرآن ليقول: بل رفعه الله إليه. فالله يخبر أن عيسى عليه السلام رفع، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. هذا نزول عيسى، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقد تضافرت أحاديث كثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما تخبر عن نزول المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان، وأن نزوله من أعظم أشراط الساعة الكبرى. فهو عليه السلام رفعه الله عز وجل إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام التقى به في رحلة المعراج، وقد كان يومها عيسى في السماء الثانية، فينزل آخر الزمان واضعا يديه على أجنحة ملك، ثم لما ينزل يكون بيده حربة. وقد كان الدجال قد خرج قبل نزول عيسى بن مريم، فإذا رآه الدجال انماع، لكنه مع ذلك يتبعه عيسى بن مريم فيقتله حتى يطمئن الناس أن هذا الذي كان يدعي أنه إله من دون الله أي الدجال قد هلك، ويري عيسى بن مريم الناس أثر دم الدجال في حربته. فهذا معتقد حق جاء به القرآن وجاءت به السنة الصحيحة والحديث المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من قضايا الجزء السادس. كذلك من قضايا الجزء السادس وحي الله إلى أنبيائه، وهذه قضية عقدية عظمى، فإن الأنبياء والرسل إنما سادوا بوحي الله جل وعلا إليهم. يقول الله إنا أوحينا إليك أي يا محمد كما أي مثل كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فهذا يدل على أن نوحا أول الرسل إلى الأرض. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا أي بعد نوح إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك أي غير هؤلاء المذكورين، ورسلا لم نقصصهم عليك أي لا تعلم عنهم إلا إجمالا، لكننا لم نذكر لك أسماءهم كما ذكرنا لك أسماء هؤلاء. ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. ثم قال الله وكلم الله موسى تكليما. تكليما هذه عند النحويين تعرب مفعول مطلق يؤتى بها لنفي المجاز، والمعنى أن الله عز وجل كلم موسى حقيقة بلا مرية ولا شك، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. والمقصود وحي الله جل وعلا إلى هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، ونوح عمر مكث في قومه يدعو إلى الله 1050 عاما، وأوحينا إلى إبراهيم هو خليل الله، وإسماعيل الابن البكر لخليل الله إبراهيم، وإسحاق الابن الثاني لخليل الله إبراهيم من سارة، وإسماعيل من هاجر، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والأسباط. قيل إن الأسباط إخوة يوسف، وهذا بعيد جدا عندي، والعلم عند الله أنهم من نسلهم من ذريتهم والأسباط. ثم قال الله وعيسى، وهذا عيسى بن مريم، وأيوب أحد الأنبياء قيل من الروم وقيل من بني إسرائيل، وعيسى وأيوب ويونس نبي خلد الله ذكره بتوبته عليه، وعيسى وأيوب ويونس وسليمان، سليمان ابن داود. ثم أفرد الله داود وذكر الله هارون، وأفرد الله داود بالذكر، وآتينا داود زبورا. الزبور كتاب فيه رقائق كان نبي الله داود يتلوه، فإذا تلا وقد أعطي حظا عظيما من الصوت تقف الطير بأجنحتها تستمع إليه حتى إن بعضها يهلك. قال الله عز وجل إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب، أي كل من الجبال وكل من الطير يردد ما يتلوه داود عليه السلام. ولهذا لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن وكان أبو موسى ندي الصوت، قال النبي عليه الصلاة والسلام يثني على أبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فهذا من معاني قول الله وآتينا داود زبورا. هذه قضايا عقدية في الجزء السادس من كتاب الله جل وعلا. ثمة قضايا فقهية. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فحرم الله عز وجل من تلبس بالإحرام ونوى الدخول في النسك لحج أو عمرة من الصيد، مع أن الصيد مندرج ضمن المباحات، والله عز وجل قال بعدها وإذا حللتم فاصطادوا. ولا يعني هذا الأمر فاصطادوا الأمر بوجوب الصيد، لكنه ينبغي أن يعود الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، وهذه قاعدة، يعود الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. فالصيد عرف عند الملوك والسلاطين والأمراء والشيوخ وأضرابهم، وعامة الناس. فالصيد حلال مباح، لكن الإنسان إذا كان متلبسا بالإحرام فليس له أن يصطاد. ثم قال الله وإذا حللتم فاصطادوا، كما ذكر الله عز وجل بعض ما حرم، فقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. حرمت عليكم الميتة، الميتة البهيمة التي تموت حتف أنفها، هذه الميتة حرمت عليكم الميتة والدم. الدم كله نجس إلا الكبد والطحال، وقال الله عز وجل أباحه. وميتة الميتة يستثنى منها الجراد، ويستثنى من الميتة كذلك ما يصطاده الإنسان طعام البحر. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الخنزير محرم لحما وشحما وعظما، وإنما ذكر الله اللحم لكثرته. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إما أن يذكر اسم غير اسم الله عليه عند الذبح أو أن يذبح لغير الله، فكله يندرج في هذا المعنى. ثم قال الله عز وجل والمنخنقة، أي التي شدت بحبل أو مثله ثم خنقت، فهذه لا يجوز أكلها. والموقوذة، الموقوذة ما من الدابة أو البهيمة إذا ضربت بعصا أو بأي شيء غليظ فماتت من غير ذكاء. والموقوذة والمتردية، المتردية ما تتردى من علو من جبل أو مثله فتهلك فتموت، فهذه لا يجوز أكلها. والنطيحة تنطحها بهيمة مثلها أو دابة أخرى مثلها فتقتلها، فهذه لا يجوز أكلها. والنطيحة وما أكل السبع، يأتي السبع يأكل بعضها ثم يتركها فلا تلبث أن تموت، فهذه لا تؤكل. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، بمعنى أنكم أدركتموها قبل أن تموت فذكيتموها فأصبحت حلالة، فهذا الاستثناء لا بد من استصحابه. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، النصب أشبه بالحجارة، كانت تقام عند أصنامهم وآلهتهم، عندها يذبحون تلك القرابين الباطلة. وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، الأزلام أعواد يضعون فيها القبول والرفض وشيء يكون فارغا، وهذا والعياذ بالله مما كانت عليه العرب في جاهليتها. ذلكم فسق، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من قضايا هذا الجزء خبر الله جل وعلا عن ابني آدم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، فظاهر القرآن وعليه جماهير أهل العلم على أن المراد ابني آدم، على أن المراد ابناء آدم لصلبه. والمشهور عند أهل التفسير أن أحدهما اسمه قابيل والآخر اسمه هابيل. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، طلب منهم من كل واحد منهم أن يقرب قربانا، فهابيل قدم خيار ما يملك، وكان صاحب غنم فقدم كبشا من خيار ما يملك، وأما قابيل فكان صاحب زرع فعمد إلى خلط أثل شيء غير ذي بال يتقرب به إلى الله، فتقبل الله عز وجل قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، أجابه إنما يتقبل الله من المتقين. الإنسان إذا رزق التقوى رزق الإخلاص واجتهد يتقبل الله عز وجل منه عمله، نسأل الله لنا ولكم القبول. قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، مع أن هابيل كان أقوى فيما قالوا، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لما إني أريد أن تبو إني أخاف الله رب العالمين. الخوف من الله هو الذي أحجم بكثير من أهل الصلاح والتقوى عن المعاصي، ليس عجزهم هو الذي حال بينهم وبين المعاصي، هم يقدرون على أن يأتوا المعاصي التي يأتيها غيرهم، لكن خوفهم من الله ما أوريثوه في قلوبهم من الخشية لله حال بينهم وبين المعاصي. إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. فما زاد ذلك أخاه إلا عتوا فقتله، قال الله فأصبح من الخاسرين وعجز. ماذا يفعل به؟ لا يدري، لا عجز حسا ومعنى، عقلا وجارحة، ماذا يصنع بأخيه؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، واختير الغراب من غيره من الدواب حتى يعلم فساد الطريق الذي وصل إليه، لأن الغراب من الفواسق، فليعرف أن الذي سيعلمه من جنس ما تلبس به. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. قال الله بعدها من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ثم جاءت آيات تبين حكم ما عرف في الفقه الإسلامي بالحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فالإنسان عياذا بالله إذا خرج على قومه وأخذ يسفك الدماء ويقطع الطريق ويتعرض لأموال الناس ويؤذيهم ويريد أن يفت عضد الأمن الذي في البلاد، فهذا يسمى حرابة، حكم الله عليه بقوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. وللعلماء والفقهاء تفصيل طويل في مثل هذه القضايا ينظر في كتب الفقهاء. ثم في هذه السورة المباركة جاءت آيات كلها تدعو المسلمين إلى اجتماع الكلمة وإلى تآلف القلوب وإلى البعد عن المنكرات وإلى السمع والطاعة وإلى التمسك بحبل الله المتين وإلى الاعتزاز بهذا الدين القويم ومعرفة ما أوجبه الله عز وجل علينا من الاعتقادات أو من الشرائع أو من الآداب، حتى نصل بإذن الله جل وعلا إلى مقصودنا من السعادتين في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه وقفات مجملة على الجزء الثالث من كتاب الله جل وعلا. في اللقاء القادم إن شاء الله نفيء إلى الجزء السابع، وأوله قول الله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وفقني الله وإياكم، والعلم عند الله تعالى. الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم المبارك، برنامجكم دار السلام، وهذا وان الإجابة على أسئلتكم. الأخ محمد من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أن يجمعنا بك في جنات النعيم وأن يزيدك علما وأن يبارك لنا في شهر رمضان ويعيننا على الصيام والقيام.
اللهم آمين. حياك الله أخي محمد.
سؤالي يا شيخ صالح، الثلاث كلمات التي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فتحت لها أبواب السماء، متى تقال؟
فتحت لها أبواب السماء، تتكلم عما يقال بعد الركوع؟
التي هي الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة،
يعني هذه تقال في دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح ورد أيها المبارك على أوجه كثيرة، منها المشهور حديث عمر سبحانك اللهم وبحمدك، ومنها هذه الكلمات الثلاث تقال بعد تكبيرة الإحرام يقولها الإنسان، ثم بعد أن يقولها يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ويشرع في قراءة سورة الفاتحة. هاجر من الشارقة.
السلام عليكم شيخ.
السلام، حياك الله،
مبارك عليكم الشهر إن شاء الله.
عليكم شيخ. حياك الله
شيخ، أنا عندي موضوع سؤالين حاب أستفسر فيه شيخ. أبدا. أولا كان إحنا عائلة كانوا مسوي لنا سحر، وشيخ صار السحر وإجا الشيخ رقانة، والشيخ اكتشف أنه أنا كنت ممسوسة كنت ممسوسة بجنية يهودية أنا وأخويا.
والله يا أختي الكريمة أنا يعني لا أؤمن بالتوسع في مثل هذه الأخبار والكلمات والاعتقادات. السحر حق قطعا جاء به القرآن، لكن أن يأتي شيخ يقرأ ثم يتبين له بين عشية وضحاها أن من قرأ عليها أو من قرأ عليه ممسوس أو مسحور وأن الجنية من بلد كذا أو من معتقد كذا، هذا يعني دون إثباته شيء صعب. فأنا لا أرى أن تأتي في عالم، في هذا العالم يا أختي لا تدخلي فيه. وإنما السحر يعرف، المرأة مثلا متزوجة، أنا أريد أن أطيف الموضوع، لكن لو فرضنا أن رجلا وامرأة متزوجان خبر أن، فإذا كان لا يستطيع أن يأتيها هذا ربما يكون سحرا، إذا كان يراها في صورة دميمة فهذا قد يكون سحرا، إذا هي تراه في صورة بشعة فهذا قد يكون سحرا، إذا كان يتعذر تماما أن ينجب رغم أنهما سالمين، أنهما سالمان طبيا، هذا ربما يكون سحرا، أو سحر تخيل أن الإنسان يرى الشيء على غير حقيقته. الله قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. أما خلط الأوراق وتخويف الناس والمبالغة في هذه الأشياء يعني يحسن يا ابنتي أن تتأكدي ممن قال لك هذا الأمر. نعم، أم يوسف من فرنسا.
السلام عليكم شيخ.
عليك السلام، حياك الله.
لا يخليك شيخنا، حبيت نسقسيك سؤال.
تفضلي.
شيخنا أنا امرأة مطلقة في فرنسا ولدي ابنين، بنت وولد، ووجدت وظيفة هنا في فرنسا وأعمل حاليا، ولكن الوظيفة التي أعمل فيها في اللحم الحرام، لحم مش مذبوح مش حلال، وحبيت حبيت أسأل هل صحيح إنه حرام العمل في هذا المجال مع العلم أني ما أكلش.
أنت تقدمين الطعام يعني تخدمين؟
أنا أخدم في مطبخ فرنسي.
أنت تطبخين أو تقدمين الطعام؟
أطبخ أعد الطعام، أطبخ الطعام، لا أقدم ولا أكل.
إذا كان كذا فالأمر واسع إن شاء الله، لا حرج يا أختي لا حرج، هم دام الذين يأكلونه.
إذا سألت أئمة في باريس هنا قالوا لي حلال، وسألت في الجزائر بلدي قالوا لي حرام.
لا هو إذا كان يا أختي
رأيت الحصة حبيت أتصل بس
يا أم يوسف
على أولادي في أنا أكل الحرام أولادي يأكلون الحرام.
يا أم يوسف ما دام الذين يطعمونه يأكلونه هم راضون به يعني على غير ملة الإسلام من الفرنسيين أو من غيرهم، يعني الذين يريدون أن يأكلوا جاليات غير مسلمة ورضوا بهذا الأمر، فأنت إن شاء الله تعالى لا حرج عليك فيه ما دام ليس محرما عينا مثل الخمر. عقيل من أم القوين.
السلام عليكم الشيخ.
السلام ورحمة الله.
الشيخ بسأل آية في سورة البقرة.
نعم.
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع لله وإثمهما أكبر من نفع. عايز أعرف وين النفع في الخمر أو الميسر.
هذه آية جاءت في سياق آيات عدة. الخمر يا أخي عقيل حرمت عن طريق أربع مراحل. قال الله عز وجل في سورة النحل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فلم يصفها الله عز وجل بشيء. ثم قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا، قال في النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم قال الله عز وجل في الرابعة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه مراحل تحريم الخمر، لكن المنافع التجارة، فالذي يبيع الخمر سابقا فهو لا شك أنه يربح، أنه يصنعها أو يطلب من خدمه أن يصنعها بتكلفة معينة، ثم يبيعها بأكثر ففيها منافع لهم. وبعضهم كانت تدفعه إلى الكرم، كلما شرب كان أكثر سخاء في يد، يعني تكون يده أكثر سخاء. فهذه مراد القرآن بالمنافع. ثم قال الله وإثمهما أكبر من نفعهما، لكن ما ينجم عنه، ما ينجم عنه عياذا بالله من ذهاب العقل وما لا يخفى عليك مما يصيب الشاربين، كل ذلك من أجله حرمه الله. والخير كل الخير في شريعة الله. سيدي محمد من موريتانيا، تفضل.
نعم. شيخ صالح، أنا أحبك بالله جدا جدا،
وأنا أحبك وأحب موريتانيا كلها، تفضل. التلفزيون يا سيدي. سيدي محمد،
لماذا لم يتحد المسلمون في رؤية، لماذا؟
التلفاز أرخي الصوت، كلمني من الهاتف، دع التلفاز.
لماذا لم يتحد المسلمون في رؤية الهلال ويوم عرفة كاتحادهم في جميع العبادات؟ وعندي سؤال آخر أيضا.
نعم.
ما هو حكم الترقين، هذا ترقين الميت بعد الدعاء، هل هو سنة صحيحة؟
نعم، بالنسبة لرؤية الهلال الاختلاف جاء من حديث كريب. حديث كريب رواه الإمام مسلم بالصحيح. كريب هذا تابعي ذهب إلى معاوية رضي الله عنه في الشام وأدرك رمضان عنده، ثم عاد كريب إلى مكة فلقي عبد الله بن عباس رضي الله عنه أرضه فسأله عن الهلال، فأخبره أنهم رأوا الهلال ليلة الجمعة فصاموا، أي صام معاوية والمسلمون في الشام ليلة الجمعة، يعني يوم الجمعة، لأنهم رأوا الهلال يوم الجمعة. فأخبره ابن عباس أنهم لم يروا الهلال إلا ليلة السبت، وجعل ذلك سنة. فمن هنا أخذ العلماء جواز أن يختلف المسلمون في رؤية الهلال، وبعضهم يرى أن هذا أمر مقبول. لماذا قلنا له مقبول؟ قال مثلا أنا الآن مثلا أتكلم إليك مباشرة من دبي، الساعة الآن في دبي تقريبا الخامسة إلا ثلث، فنحن في دبي صلينا العصر، لكن في مصر مثلا لم يصلوا العصر بعد، وكذلك لا في الموريتانيا أنتم لم تصلوا العصر بعد، فنحن صلينا العصر لأن وقتها حان عندنا، وبعد ذلك تصلي السعودية لأن الوقت حان عندهم، ثم بعد ذلك كل ما مشينا غربا ازداد الوقت، يعني تصلى العصر. فكما أننا في الصلوات أحيانا كل من مرتبط بشروق الشمس وغروبها، فكذلك الهلال قال بعضهم القضية هي نفسها، فمن رأى الهلال صام، ومن لم يرى الهلال كيف يصوم ولم يرى الهلال؟ وبعض العلماء يقول لا، الأمة كلها إذا رأى واحد من المسلمين، إذا رأى واحد من المسلمين الهلال وجب على الأمة كلها أن تصوم أو أن تفطر إذا كان رؤية هلال العيد. لكن هذا الأمر الذي عليه عمل الناس اليوم هذا الاختلاف في الرؤية. أما يوم عرفة فإنه مرتبط بمكة، مرتبط بمكة، فإذا رأى الهلال أهل مكة وهي الدولة السعودية الآن حرسها الله، فهذا يلزم المسلمين، يلزم المسلمين جميعا أن يقوموا بهذا الأمر. هذا قضية الرؤية يا أخي سيدي. أما قضية التلقين، التلقين أن يقال للميت بعد أن يدفن يا فلان ابن فلان اذكر ما تركت عليه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، يسمى تلقين. ولم يرد في هذا خبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما صنعه بعض أهل الشام ثم قلدوا فيه، صنعه بعض أهل الشام في زمن التابعين أو تابع التابعين ثم قلدوا فيه، وقد ذكره العلامة ابن القيم في كتابه الروح، ووافقه بعض العلماء ولم يوافقه بعض العلماء. وأظن أنه في الثقافة الموريتانية وهذا موجود عند بعضهم في المدينة شيء من هذا، يعني يقبلون هذا القول، لكن ليس فيه خبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله. الأخ أحمد من دبي، يا أحمد.
ويحفظ.
الأخت روضة من العين. تفضلي يا أختي. ناخذ زهرة من الشارقة. يا زهرة.
السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الفاضل أنا عندي سؤال لو تكرمت.
تفضلي.
السؤال الأول، أحيانا أكون على غير طهارة سواء كانت الدورة الشهرية أو على غير طهارة، فأحتاج للسجود، يعني أشعر أحيانا بشعور هم غم أو أي ضائقة، فأشعر نفسي بحاجة للسجود، هل يجوز أن أسجد على غير
يا
طهارة؟
يا أختي زهرة، ما في شيء
اسمه الأول.
ما في شيء اسمه أشعر بحاجة للسجود. السجود إما أن يكون في صلاة وإما أن يكون سجود شكر، غير كذا لا يوجد سجود.
حتى لو كان في دعاء أشعر
نفسي حتى لو السجود. كان في دعاء يعني ما يحتاج تسجدين. السجود ما تؤدى يا أختي الكريمة لوحدها. تفضلي.
أشعر براحة شيخ، يعني
الراحة لما يعني تطعين الصلاة أو سجدي كيف ما شئتي.
خير إن شاء الله. السؤال الثاني شيخ، أنا أعاني من أعراض العين لسنوات طويلة ومواظبة على الذكر قراءة القرآن بقدر الإمكان، لكن بصراحة شيخ يعني وصلت لمرحلة اليأس أو الضيق حتى أشعر بثقل بالعبادة بقراءة القرآن. أحيانا أقرأ سورة البقرة مرة أو مرتين باليوم، أحيانا أقطعها لفترات طويلة. أنا أعلم أنه ابتلاء وإن شاء الله يكون ابتلاء من رب العالمين، لكن تعبت.
هو لابد أن تعالج الموضوع يا أختي زهرة بطريقة عقلية. يعني أنت عندما تقرأين سورة البقرة في اليوم مرة مرتين، هذا أنت لست يعني هذا ليس صوابا، لأن هذا قد عياذا بالله يجعل القرآن عليك صعبا. هذا اللي يحصل، لأن النفس تمل. لا تقرأ سورة البقرة يوميا ولا مرتين في اليوم، وإنما اقرأ خواتيم سورة البقرة وخواتيم سورة آل عمران العشر.
طيب شيخ، أنا أعاني من هاي المشكلة من سنوات.
لا، أنت أدخلتي نفسك
صحني.
أنت أدخلتي نفسك في دوامة كثيرة. هذا الشيء اللي تشعرين فيه بالعين، أنت بالدعاء يعني حاولي أن تتكيفي مع الأمر. يعني لا أدري العين هذه في أي شيء، يعني في دراسة، في جمال، في غدو، في رواح، في خطبة، في زوج، لا أدري، لكن أيا كانت حاولي أن تتكيفي مع الأمر. لكن أن تجلسي نفسك على أنك محبوسة وأنك سجينة وأنك ذات معيونة وأنك لابد أن تلازم المصحف، لا، ليس الأمر كذلك. أخرجي من هذه الأجواء، أخرجي منها كثيرا حتى تستريحي نفسيا يا أختي المباركة. الأخ حسين من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا
حسين؟ الحمد لله، حياك الله أخي حسين.
بالنسبة للأمر ذي القرنين، يعني خبر ذي القرنين مع جوج وماجوج، يعني
نعم،
هل هم موجودين على الأرض ولا
يا جوج وماجوج؟ الصواب أنهما موجودون، دل عليه القرآن والسنة، لأن الله قال حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، فهم محبوسون كما دل عليه الحديث الصحيح، والله أعلم بمكانهم في الأرض، وسيخرجون لا محالة في آخر الزمان، في الزمن الذي يكون فيه قد نزل نبي الله عيسى بن مريم، فيعيثون في الأرض فسادا، نسأل الله العافية من ذلك كله. بخبر ذي القرنين يجوج ومأجوج ينتهي لقاء هذا اليوم المبارك. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب وترضى، ونسألك اللهم القصد في الفقر والغنى، ونسألك اللهم كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.